أنا قلت لزوجتي في حالة غضب مني عليها: والله إذا ذهبت إلى أهلك لمدة 6 أشهر فأنت طالق بالطلاق، هل يجب الطلاق وأم علي كفارة اليمين؟
ينبغي للعاقل أن لا يعجل في الطلاق، ينبغي للعاقل أن يعالج الأمور غير الطلاق، يعالج الأمور بالوعد، بالوعد والوعيد والتهديد والتحذير بغير الطلاق، يعد هكذا من الكرامات إذا استقامت، يتوعدها بشيء من الإهانة وعدم إعطائها بعض المطالب، ويدعو الطلاق بعيدا. لكن هذا الذي يتوعدها بالطلاق له حالان: إحداهما أن يقصد تنفيذ ما أراد، وأنه متى أخلت بما قال فإن الطلاق يقع بها، فهذا له ما نوى ويقع عليها الطلاق. فإذا قال والله، أو قال إن مكثت عند أهلك 6 أشهر أو يوما أو يومين أو كذا أو كذا فأنت طالق، ويقصد طلاقها وقع الطلاق. أو قال إذا كلمت فلانا فأنت طالق ويقصد الطلاق وقع الطلاق. أو قال إذا خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق أو عليه الطلاق إذا خرجت بيت فلان وقصد يقصد ذلك وقع الطلاق. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الذي يقصد تهديدها وتحذيرها ولا يقصد فراقها، لكن يقصد تخويفها وتحذيرها، فيقول: إن كلمت فلانا فأنت طالق، أو زرت فلانا فأنت طالق، أو ذهبت إلى بيت أهلك بغير إذني فأنت طالق، يقصد تخويفها وتحذيرها ولم يقصد فراقها، والله يعلم ما في قلبه، إنما أراد التحذير. فهذا حكم اليمين، وعليك كفارتها إذا أخلت المطلوب، إذا خالفته فعليك كفارة اليمين، مثل قوله: والله ما تذهبين، والله ما تفعلين كذا وكذا. حكم اليمين في أصح قوله العلماء، كما أفتى بهذا جمع من العلم من السلف في عهد التابعين في عهد الصحابة، وأفتى بهذا أيضا أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله عليه، والعلامة ابن القيم، وجمع من العلم من القدماء وغيرهم. لأن هذا يقع من الناس كثيرا للتخويف والتحذير، لا لأجل إيقاع الطلاق. أما إذا علق الطلاق على شيء ما في التخويف من طبيعته، ليس في التخويف، من إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا ولدت فأنت طالق، إذا حملت فأنت طالق، يقع الطلاق بهذا ما أشبه ذلك. نعم. إذا قال انطلق بالثلاث تقول واحدة على الصح، على الصحيح، واحدة على الصحيح، إذا قال انطلق بالثلاث هكذا بهذا له. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث، نسأل الله السلامة. نعم.
يقول الله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا إلى آخر الآية. واستدل البعض بهذه الآية وغيرها بأنه لا يجوز تعليم الإسلام أو تعليم القرآن بأجر، فما قول سماحتكم وما الصحيح في هذا القول؟
هذه في حق الرسل، الرسل بعثهم الله لدعوة الناس إلى الحق والخير والهدى، وأن لا يأخذوا على دعوتهم أجرا من الناس، لأنهم لو أخذوا أجرا اتهموا بأنهم قاموا بدعوة هذه الدعوة لأجل المال. الرسل ممنوعون بأن يأخذوا أجرا، هم يعطون الناس ولا يأخذون منهم، ليعلموا أنهم ما جاءوا ليأخذوا مالا، وإنما جاءوا للرسالة والدعوة والهداية. وأما ليعلموا الناس الخير، علموا القرآن، علموهم العلم، إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس عليه، ينحبس عليهم على تعليمهم، يقضي أوقاته في ذلك، فلا بأس يعطى ما يعينه على تعليم الأولاد وتفقيههم وتحفيظهم لكتاب الله عند جمهور أهل العلم، ولا حرج في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذت من أجل كتاب الله، وجعل أخذ على كتاب الله حق. ولما مر بعض الصحابة على طائفة من العرب ورئيسهم لذيذ فزدغته حية وقد فعلوا كل شيء لم ينفعهم، فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكننا نزلنا عليكم ولم تقرونا ولم تضيفونا، فلا نقرأ عليه إلا بأجر. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم يزرقون هذا اللذيذ، فإن شفاه الله يعطونهم القطيع. فقام إليه أحد الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ عليه وتفل عليه فأطلقه الله وعافاه، فأعطوهم القطيع من الغنم، فقالوا: لا نأخذه ولا نتصرفه حتى نأتي المدينة ونسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا المدينة سألوا النبي فقال: لا حرج، إن حق ما أخذنا من كتاب الله. المقصود أن هذا العلاج أو للتعليم لا بأس. نعم.